يدور معه حيثما دار، بل هو الحق، بل هو الحق عليه السلام يقول فصلا ويحكم عدلا. هو مظهر العدالة، هو العدالة التي تتجسد على الأرض، لا يداري قريب ولا يداري صديق ولا يخاف بعيدا، يمشي على طريق الحق. لقد جاءني أخي عقيل واستماحني صاعا من بركم، يريد صاعا أكثر من المعتاد الذي أعطيه لبقية الناس وهو أخي، ومعه صبيته وقد سودت وجوههم كأنما سودت بالعظلم من شدة الفقر، فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، فقلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أوقدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها بغضبه. علي مظهر العدالة، يقول فصلا ويحكم عدلا، لا يطمع القوي في ظلمه. لا القوي يحتمل أن عليا يحيد يوما عن الحق، ولا الضعيف، ولا ييأس الضعيف من عدله. ما أعظم الإنسان الذي يمدحه الصديق والعدو، المحب والمبغض. ما أعظم الإنسان عندما تتفق كلمة أعدائه وكلمة محبيه، كلمة مبغضيه وكلمة المقربين منه تتفق، أنه إنسان أمين، أنه إنسان صادق، أنه إنسان لا يميل لا إلى اليمين ولا إلى الشمال، لا ييأس الضعيف من عدله ولا يطمع القوي في ظلمه. الجميع متفق على أن هذا لا يحيد عن الحق أبدا. السيد محسن الأمين رحمه الله جاء إلى دمشق، وكانت دمشق أموية محضة، وكان التشيع في دمشق يعني خطا أحمر، يعني الخطر كله. فدخل السيد الأمين إلى دمشق وأقام فيها دعائم للتشيع، مدارس، مساجد، حسينيات، وقام بتربية أجيال من المؤمنين على التشيع الفكري والروحي والسلوكي، وكان عطوفا على أهل السنة والجماعة، قريبا منهم، عطوفا عليهم، يعاملهم معاملة أبوية، لا من باب التنازل عن عقيدته أو مبادئه، بل من باب الامتثال والاحتذاء لأحاديث الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، إن الرجل منكم إذا كان في القبيلة كان زينها، أصدق الناس وأورع الناس، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري. الجعفري صاحب الخلق، القريب والبعيد، الكافر والمسلم، يقول هذا جعفري. جعفري يعني شنو؟ صاحب خلق حسن، صاحب أمانة في عمله، يؤدي وظيفته بإتقان. الجعفري من يحبه ومن يبغضه يمدحه أنه صاحب أمانة يؤدي عمله بإتقان، قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. السيد الأمين المتحبب العطوف بعد هذا كله عاش سنين في دمشق، وأسس قاعدة للتشيع، وأسس تواصلا واضحا بين أبناء المسلمين. ولما رحل السيد الأمين إلى ربه اتفقت الكلمة من مفتي الجمهورية آنذاك الذي صلى على جنازته إلى الراثين إلى المؤبنين إلى 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 الجميع، من عدو من محب من صديق، الجميع عبر عنه أنه كان أمينا، كان إنسانا أمينا. ما أعظم الإنسان أن يمدحه القريب والبعيد بأنه أمين. الجميع يمدح عليا أنه كان عادلا، الجميع يمدح عليا أنه كان حاكما عادلا، لا يلين ولا يحيف، كان حاكما عادلا. لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله. هذا هو البعد القيادي لأمير المؤمنين علي عليه السلام. اللهم ثبتنا في الدنيا على ولايته والبراءة من أعدائه. اللهم وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واجعلنا معه واحشرنا في زمرته، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد ببركاته، اشف مرضانا، من عليهم بالشفاء والعافية، فك أسرانا، ارجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، ادفع همهم وارفع غمهم وأفرح أهاليهم برجوعهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم خذلهم وأبعدهم عن أذى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ببركته قربنا إليك وفرغنا للعمل الصالح يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انضموا إلينا الآن واستمعوا لاستعراضنا لأفضل البرامج من إذاعة طهران العربية. مع الشهداء يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة عشر وعلى مدى حوالي عشر دقائق. واحة الصبار يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج عز الدين قسام. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الفائزون في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والخمسين. لآلئ والدرر يأتيكم عند الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة والثلاثين. كلام الأمير أمير الكلام، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والأربعين. نقدم لحضراتكم تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11، الكلم الأقدس عند الساعة 6:28. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لاختياركم لنا، وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مع الشهداء.
لم يشفع له رداءه الأبيض الذي كان يرتديه أثناء عمله برفقة فريقه التطوعي من النجاة من آلة البطش الصهيونية، ليتحول ذلك الرداء إلى اللون الأحمر ويلتحق بركب الشهيد المسعف رزان النجار والمسعف موسى أبو حسنين. إنه الشهيد المسعف عبد الله صبري القططي 22 عاما، ارتقى برصاص قناص صهيوني أثناء عمله التطوعي في مخيم العودة شرق رفح، حيث أصابته رصاصة الغدر في ظهره وخرجت من صدره. وكما كل جمعة خرج ليشارك في مسيرة العودة من أجل أداء واجبه المهني والوطني، مشاركا في إسعاف الجرحى والمصابين من أبناء شعبه في المخيم جنوب قطاع غزة. لكن هذه المرة عاد مدرجا بدمائه ليرتقي شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد المسعف عبد الله القططي، نرحب بوالده صبري القططي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نعم، يعني صبري القططي والد الشهيد المسعف عبد الله، وأنتم لازلتم تستذكرون استشهاد ابنكم المسعف، ماذا تقولون في هذه اللحظات؟
نقول إن لله وإن إليه راجعون. رحمة الله عليه كان يعني يذهب إلى مخيمات العودة عشان يسعف الناس وما شابه ذلك، رحمة الله عليه. والتضحية طبعا في سبيل الله ومن أجل فلسطين لابد منا ومن على كل واحد فلسطيني حتى نعود إلى بلادنا الفلسطينية.
عبد الله كان يذهب لإسعاف المصابين الذين يستهدفهم رصاص الاحتلال، هذا الرصاص الذي لم يفرق بين مواطن مسعف وصحفي أيضا، وكان أيضا المسعف عبد الله من بين الذين أصابهم هذا الرصاص الصهيوني الغادر، وفي ذلك تحدي لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
نعم، هو كان يذهب للإسعاف، يعني بنية الإسعاف وجهد عظيم وبنية يعني وبنية جادة جدا في الإسعاف، وكان يتمنى أن يكون دائما حول إيش الناس ليسعفهم، وهذا كان أمر طيب منه. نقول لابد إيش، لابد من الاعتداءات هذه أن تنتهي، ولابد أن يكون هناك أمر كبير لإنهاء هذه الأمور كلها وإنهاء الاحتلال كله أيضا.
بالانتقال إلى عم الشهيد عبد الله القططي، نعم القذافي القططي عم الشهيد عبد الله، يعني الجرح لم يجف بعد باستشهاد المسعف عبد الله، ما الذي جرى خلال تلك اللحظات التي يعني ارتقى فيها عبد الله شهيد؟
بالتأكيد يعني في البداية يجب أن نوجه التحية لأرواح الشهداء ومن بينهم يعني الشهيد ابن أخي المسعف عبد الله صبري القططي. يعني هذه الجريمة الصهيونية الجديدة لدى الاستهداف المباشر كان من الدبابات الاحتلال الإسرائيلي لجموع المدنيين في المخيم وحتى الطواقم الإسعاف، ورأينا يعني بأم عيوننا كيف كانت الدبابات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه الإسعافات وسيارات الإسعاف حتى لا تستطيع أن تنقل الجرحى، وتم استهداف أيضا المسعفين مادة لاستشهاد ابن أخي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد المسعف عبد الله القططي، فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله القططي ونكمل الحديث مع عمه. نعم عم الشهيد المسعف، ما هي رسالتكم في ظل هذه الجريمة حيث يواصل الاحتلال استهداف الفلسطينيين دون أن يفرق بين أحد؟
هذا يعني الطريق وهذا حقيقة يعني ما حدث يعني هو يمثل أيضا ويؤكد على إرادة الفلسطينيين المتواصلة في مجابهة هذا الاحتلال الإسرائيلي، لأن نحن لسنا بعيدين عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن لسنا بعيدين عن حالة النضال والجهاد. هذه فلسطين غالية علينا، وأيضا هذا الدين غالي ومن أجله يعني ترخص الأرواح. نحن اليوم نقدم ابن أخي الشهيد المسعف عبد الله القططي، ولكن نؤكد أن ما حدث هو جريمة صهيونية مكتملة الأركان. يعني
رزان النجار كانت البداية في مسلسل الإجرام الصهيوني المستمر، والاحتلال يمعن في جرائمه من خلال استهداف المسعف عبد الله ضاربا من جديد بعرض الحائط كل المواثيق العربية والدولية.
بالأمس تم استهداف رزان النجار، هذه المسعفة يعني التي كانت لا تشكل يعني شيئا للاحتلال الإسرائيلي لأنه قام باستهدافها، واليوم هو يستهدف أيضا المسعف عبد الله القططي، ومن قبله يستهدف الأطفال، يعني وقد رأينا أبو النجا والنمرة وغيرهم من الشهداء الذين يعني الأطفال الذين سقطوا. إذن هي يعني جرائم متتالية وجرائم متراكبة، وأيضا لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيبقى شعبنا الفلسطيني يعني تواقا إلى الحرية، تواقا إلى كسر هذا الحصار الظالم.
عم الشهيد، يعني الفرق صعب بالتأكيد، لكن شلال الدم الفلسطيني مستمر لبلوغ غاياته وصولا لدحر الاحتلال. كيف تتعاطى العائلة مع هذا الفراق؟
سنبقى يعني أوفياء لهذه القضية ولهذا الدين حقيقة. يعني الفراق غالي، يعني يؤلمنا كثيرا، ونحن وأنت ترى الآن هذه الأجواء العائلية الحزينة يعني على فراق ابننا يعني الغالي عبد الله القططي، وهذا أمر الله عز وجل، وبالتأكيد يعني لا يمكن يعني إلا أن نحزن يعني على فراقه، ولكن يعني هذا قدر الشعب الفلسطيني أن يقدم التضحيات والتضحيات وأن يتقرب إلى الله عز وجل بدماء أبنائه. نأمل من الله عز وجل يعني أن تكون هذه الدماء شفيعة يعني لنا ولأهله ولوالده ويكون هذه العائلة الكريمة. نأمل يعني أن تكون أول خطرة يعني سقطت يعني من دمه يعني أن تغفر له ذنوبه وأن يلبس تاج الوقار.
أخيرا عبد الله كان يرتدي قميص المسعف وبشكل واضح، لكن الاحتلال كما هو عادته يصر على استهداف المسعفين حتى كما حدث مع الشهيد رزان وغيرها.
قريب من الشهيد المسعف يعني طلقت دبابة إسرائيلية اخترقت يعني ظهره وخرجت من حضر استهداف مباشر كان لهذا الشهيد المسعف، وهو يرتدي لباس الإسعاف الطبي الروب الصحي الأبيض المتعارف عليه والذي يراه كل قناصة الاحتلال الإسرائيلي، لكن أبى إلا أن يعني يستهدف هؤلاء المسعفين من أجل أن يتنيم عن عملهم في معالجة المرضى، وأيضا لكي يؤكد للعالم بأنه ما زال يعني على عهده بهذا الجرائم ضد الفلسطينيين. أنا رحم الله ابننا الغالي عبد الله يعني، ورحم الله كل الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى الذين نراهم الآن أيضا في المستشفى، ونحن بجانب يعني ثلاجات الشهداء يعني نأمل من الله عز وجل أن يجنب أهلنا أيضا مزيد من يعني الإصابات ومزيد أيضا من هذه التضحيات، ولكن نحن نقول أننا يعني ما زلنا مصرين ومصممين بإذن الله على مواصلة هذا الطريق.
إذن هكذا يمعن المحتل الغاصب في جرائمه بحق الفلسطينيين أملا في كسر إرادتهم وإسقاط رايتهم، لكنه الفلسطيني الذي يصر على إبقاء جدوة المواجهة مشتعلة في مواجهة محتله. وعلى هذا النهج مضى الشهيد عبد الله القططي، فإلى جنات الخلد وإلى نلتقي وقصة شهادة جديدة. نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب، شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه،
خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه.
شيلوه شيلوه،
شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه شيلوه،
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه. شيلوا شيلوا.
رواحة الصبار.
الشاعرة سمية وادي من سكان مدينة خان يونس تهوى الشعر منذ نعومة أظافرها، فكتبت فيه ولزلت وسعت إلى ترسيخه في خدمة القضايا التي يعيشها شعبها. كتبت في الكثير من هذه القضايا والهموم في مسعى لإيصال صوت قضيتها وشعبها. للمزيد حول الشاعرة سمية وادي وما كتبت نرحب بها ضيفة في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار. بداية نتعرف عليك.
أستاذة سمية عصام وادي، مواليد مدينة خان يونس لعام 1992، وحاصل على شهادة اللغة العربية الآداب من الجامعة الإسلامية. وقد كانت لي محاولات في الشعر منذ الصغر، ولا تزال يعني محاولاتي مستمرة في الكتابة عن القضية وعن كل ما يمت لفلسطين بصلة من روح الإباء والثورة والدفع نحو النصر والتحرير. وكانت لي ديوان طبعته قبل تقريبا 3 أعوام، كان بعنوان لو يظمأ السفر، وقد أصدرته رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين. وهناك ديوان جديد قيد الطباعة إن شاء الله.
نعم، يعني لو تحدثنا عن واقع الأدب والشعر الفلسطيني في ظل هذا الواقع المعاش، حيث الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية والذي واصل استباحته لكل شيء،
تجد يعني أن معظم الناس يعانون ويشربون الآن من وحل هذه الكارثة التي حلت بفلسطين والمرار الذي نعيشه جميعا، سواء حصار سواء شبان القدس والاحتلال اليومي والمواجهات المستمرة التي يعانون منها اللاجئون والنكبة وكل هذه المفردات والثوابت. بدأ الجميع يتشرب معاناتها وويلاتها، فبدأت بالتوازي مع هذا الأمر تخرج كتابات حرة وسائرة من أدباء وشباب استطاعوا أن يظهروا أنفسهم في ساحة الفلسطينية ليحرضوا ويدفعوا نحو الثورة، وأيضا على الصعيد الدولي أو العربي كي يعززوا قيمة فلسطين في عقول غيرنا من الشعوب والأمم.
نواصل الحديث مع الأديبة سمية وادي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بالشاعرة سمية وادي ونكمل حديثنا معها حول الأدب الفلسطيني ومسؤولية الأديب. نعم، يعني الواقع كما تحدثت، الواقع الذي يعيشه الأدباء والشعراء هو من يدفعهم أو ما يدفعهم للكتابة، وهذا بالتأكيد يشكل أرضية خصبة للكتاب. يعني كيف ترك ذلك أثره على الشاعرة سمية وادي؟
نحن صراحة مع يعني الظروف المباشرة التي تحيط بنا، يعني عندما تقول أن شابة فلسطينية قد عاشت 3 حروب وعاشت 10 سنوات من الحصار، منعت في تلك الفترة من أن تخرج لتدلي بصوتها وقصائدها في أي محفل خارج فلسطين فقط لأنها تعيش في هذا القطاع، وتمنع أيضا من زيارة القدس فقط لأن القدس محتلة ويعني محاصرة من جميع الجهات. كل هذا دفعني إلى أن أكتب عن كافة هذه القضايا وخاصة القدس والحصار والألم الذي نعانيه. نعم، في الوطن.
نعم، يعني بالتأكيد هناك الكثير من القضايا التي تناولتيها خلال ما كتبت. حدثينا عن القضايا. نعم، التي كانت يعني محط اهتمام. نعم، نعم، لدى الشاعرة.
أنا لعل التكنولوجيا أو الحالة التي نعيشها عبر وسائل التواصل جعلتني يعني أكتب باستمرار ولكن على شكل فلاشات قصيرة. نعم، يعني القصائد لم تعد تطول لأن أذواق العامة أصبحت يعني تستسيغ الفلاشات أو الإضاءات الصغيرة من الشعر.
نعم.
فيعني لدي كثير من المقطوعات لو بدأت بقراءتها.
نعم.
هي كثير من اليوميات التي يعني أكتب فيها. مثلا أكثر ما كان يؤثر بي هو ما كان يحدث في القدس من مواجهات مستمرة ومن تحدي للآلات العسكرية المنيعة، فتقف في وجهها آلات بسيطة جدا تحاول أيدي هؤلاء الشبان أن يتصدوا لها. لدي مقطوعة كتبتها في عن القدس يعني والحنين والشوق لهذه المدينة الطاهرة بعنوان سطوة الأرض يا عمري. دعيني أرمم بقاياي فيك وأحفر من صخر عينيك زمزم، أرى فيك وجه الحضارة يسمو ووجه المدينة وجه المخيم. إذا اشتد يوما حنيني إليك تعثر خطو المدى وتلعثم، وضعت يدي فوق صدري فصارت لفرط اشتياقي لقدسي جهنم. وهذا الذي خط قلبي ما كان شعرا ولكن لظا يتكلم.
إذا ما كانت انتفاضة القدس حاضرة في كتابات.
نعم، في الحقيقة كتبت الكثير من المقطوعات الشعرية، وكنا يعني باستمرار نواصل ما كان يحدث في القدس من قتل للصغار والأطفال أمثال أحمد المناصرة وغيرهم من الشبان الذين وقفوا ثائرين. ولكن ما لفتني كثيرا هو مشاهد المقدسيات والفتيات الصغار اللواتي كنا يرابطنا في ساحات القدس يعني بروح قوية، ويعني يقفن أمام المحتل بصدورهن وكأنهن يعني يمتلكن مخالب من حديد كي يعني يدافعن عن أنفسهن أمامه. فقلت في هذه الفتيات أو فيما فعلنه في القدس. أنت إذا ما خاطبناك بلغة البشر فذاك لأننا لم نعرف لغة الأبطال. قديسة حق أودعها الله جلالا وأحاطت بالصبر جبال، يا امرأة ليس ليثنيها القهر وأثنت عزتها هامات رجال. فبعض الحزن ممشوق يكابر سينمو الزهر من كف العذارى بقدس ما لها في الموت آخر. فهذه وثبة التحرير جاءت وهذه القدس في زمن الحرائر.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهداً على نهضة الأمة وشهيداً في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك،
ترجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق،
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا، أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني،
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي، وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل، ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، هو من يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا
أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أوه، أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة، هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
أوه ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها، ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالإنغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزن الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
صغير قم توضأ إن في الطهر هي عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. شوقا وابتغي منها الزيادة
إن في الطهر عبادة
في صباح ومساء اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
فالله فؤادا
إن في الطهر عبادة
بجلال زاهرات وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و نقدم الآن لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد خليل الضعيفي. أيها الأكارم، شهد قطاع غزة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000 ولغاية العام 2007 على قائد ميداني لم يغب عن خطوط التماس مع كيان الاحتلال، خاصة ما قبل انسحاب الاحتلال من القطاع، سواء على مستوى العمليات أو الصواريخ أو تزويد جيلا جديدا بالمهارات والخبرات العسكرية. فعرفته الأرض رجلا شجاعا مقبلا، وذكرته سرايا القدس بالبصمات والتضحيات. أجل، إنه الشهيد القائد خليل الضعيف. أيها الأطائب، ولد شهيدنا القائد خليل مصباح حسين الضعيف أبو زيد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الباسلة في الأول من كانون الثاني يناير 1958، من عائلة تعود جذورها إلى مدينة الرملة المحتلة عام 1948. مال القائد الضعيف إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإلى فكرها ونهجها، فانتمى إليها خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، ثم بعد أن تعبأ بحب المقاومة والجهاد التحق بصفوفها العسكرية ضمن سرايا القدس في العام 2001. أظهر القائد تميزاً في المجال العسكري، مما سمح له بتحمل مسؤوليات المهام الصعبة بتكليف من قيادة سرايا القدس، ثم تدرج إلى أن أصبح أحد أبرز قادتها الميدانيين في مدينة غزة. فكان ليس فقط المخطط للعديد من العمليات الجهادية والاستشهادية، إنما تقدم في الخط الأمامي في معارك التصدي لقوات الاحتلال، وكان على رأس المقاومين. وفي العمليات الميدانية يذكر للقائد الضعيفي دور بارز إلى جانب الشهيد القائد في سرايا القدس بشير الدبش، كما في عمليات مشتركة مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وكتائب شهداء الأقصى أحد الأجنحة العسكرية لحركة فتح. وبهذا يسجل للقائد العلاقات الجيدة والطيبة مع مختلف أطياف الشعب الفلسطيني. شارك الشهيد الضعيفي في التخطيط لعملية نتسريم المشتركة بين السرايا والقسام في 24 نوفمبر 2003، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين. كما شارك هذا القائد في عملية استهدفت مستوطنة كفار داروم، والتي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي، وكانت عملية الصيف الساخن داخل موقع كيزوفيم العسكري التابع للاحتلال في حزيران يونيو 2007، آخر عملية أشرف عليها القائد الضعيفي. وحينها نجح 4 من الاستشهاديين من سرايا القدس وكتائب الأقصى من اقتحام الموقع العسكري بجيب مصفح. أيها الإخوة والأخوات، ومن القتال الميداني انتقل القائد الضعيف إلى الوحدة الصاروخية في مخيم الشاطئ، فشارك في إطلاق العشرات من صواريخ من نوع قدس 3 وقذائف الهاون نحو المستوطنات، لا سيما سيدي روت ومدينة المجدل المحتلة. كما عمل الشهيد الضعيف في هذا المجال إلى جانب الشهيد القائد محمد الدحدوح، بالإضافة إلى ذلك أشرف الشهيد القائد على العديد من الدورات التدريبية لمجاهدي سرايا القدس، وخصوصا الاستشهادين منهم على عمليات الاقتحام للمستوطنات. تعرض القائد الضعيف لعدة محاولات اغتيال لكن باءت بالفشل، وفي 26